بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا بأس أن نعيد قراءة المتن، متن العروة، في بحث احتمال اشتراط الوحدة في عدة أمور. أولا، احتمال اشتراط الوحدة في الإخراج. عبارة المتن: ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. قلنا إنه في خصوص عنوان الإخراج لم يختلف رأي أستاذنا الشهيد عن رأي السيد الهاشمي، كلاهما بنوا على طبق ما بنى عليه الماتن من أنه لا يشترط الوحدة. وأستاذنا الشهيد علل ذلك بأن الإخراج من العناوين التي يصدق على كل فردين، ويصدق على مجموع الفردين، ويصدق على مجموع الأفراد، مثل عنوان الماء. فالحكم في مثل ذلك لا ينحل، بل الحكم لا ينحل إلى عدة أحكام، بل يبقى حكما واحدا على ذات طبيعية ذلك العنوان. ولهذا ذات طبيعية ذلك العنوان يصل إلى حد النصاب يكفي، وليس من الضروري أن يكون كل فرد يبلغ حد النصاب. في ذيل هذه المسألة الأولى أكو كلام حول ما إذا تخلله الإعراض. يقول: وإن أخرج أقل من النصاب، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابان فكذلك على الأحواض، يعني فكذلك يجب الخمس على الأحواض. ويذكر أستاذنا الشهيد والسيد الهاشمي بأنه بعد احتياط وجوبي ما يحتاج له، نفتي بأنه هذا التخلل الإعراض لا يضر ما دام أنه بمجموعهما بلغ حد النصاب قبل الإعراض استخرج شيئا، وبعد الإعراض أردد رجع إلى الاستخراج فاستخرج، فبمجموعهما بلغ النصاب يكفي لوجوب الخمس. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإذا اشترك، طبعا في المتن ماكو مسألة أولى مسألة ثانية، هذا تعيين المسائل من السيد الهاشمي. وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسة. هذا صاحب الماتن هنا يبدو خالف المشهور، وأستاذنا الشهيد والسيد الهاشمي كلاهما اتبعا المشهور وخالفا رأي الماتن. الماتن يقول بأنه يجب الخمس على مجموع الإخراجين، على مجموع الإخراج الذي يكون مشتركا من قبل عدة أشخاص، بالرغم من أنه لم يمتلك كل واحد منهم لم يمتلك نصابا، ولكن من حيث المجموع صار نصابا، يقول يجب الخمس خلافا للمشهور. وأستاذنا الشهيد والسيد الهاشمي قال بأنه لا يجب الخمس إلا إذا كان كل منهم بقدر ما يتملكه صار نصابا. هنا يبدو أن دليل كلا الطرفين يناقشهما السيد الهاشمي. بل من يقول بمقالة الماتن يقول بأنه ليس العبرة بمقدار ما تملكه كل واحد منهم، بل العبرة بمجموع ما استخرج. يتمسك يدعي ظهور صحيحة البزنطي في ذلك، لأن صحيحة البزنطي مطلقة حسب دعوى هذا الراهي، أن صحيحة البزنطي تقول بأنه ما أخرجه المعدن، المعدن هم يحصل به المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية، فما أخرجه المعدن إذا بلغ حد النصاب يجب الخمس. خب هذا أعم من أن يكون المالك واحدا أو يكون المالك متعددا وهم مشتركون فيه. فهذا الظهور، فهذا الظهور يناقش بأنه صحيحة البزنطي ليست في مقام البيان من هالناحية، من ناحية أنه المالك واحد أو اثنان أو كل النصاب من ملك شخص داخل في ملك شخص أو ليس داخلا في أو داخلا في ملك عدة أشخاص، وإنما صحيحة البزنطي تريد أن تقيد الحكم بالنصاب على الإجمال. فلا يلحظ في صحيحة البزنطي ما يدل على أنهم مشتركون في هذا النصاب أو كل واحد منهم يملك نصابا. من هالناحية لا ظهور لصحيحة البزنطي. طبعا هذا المقدار قد لا يكفي، قد يقول القائل بأنه صحيحة البزنطي تربط الحكم بما أخرجه المعدن، مو ما أخرجه الرجل، ما أخرجه المالك أو ما أخرجه الرجل أو الإنسان، بل تربط المسألة بما أخرجه المعدن. يعني هذا المعدن إيش قد أخرج من نفسه، إيش قد أعطى من نفسه. فيقول مقدار النصاب إذا بلغ مقدار النصاب ففيه الخمس. فهذا يحتاج إلى ما قاله أستاذنا الشهيد، أضاف أستاذنا الشهيد على هذا البيان بأنه بأنه صحيحة البزنطي ناظرة إلى باقي الأدلة، إلى أدلة الخمس، وتريد أن تقيد أدلة الخمس بالنصاب. فإذا من النواحي الأخرى من نفس الخصوصيات الموجودة في باقي الأدلة، وباقي الأدلة ناظرة إلى ما يمتلكه كل مكلف، ما يمتلكه كل مكلف إذا بلغ حد النصاب، حد النصاب بصحيحة البزنطي، ولكن أصل الحكم ما يمتلكه كل مكلف يجب فيه الخمس، يرتبط به كل مكلفين، كل مكلف بقدر ما يمتلكه يخمس. فالنصاب يستفاد من صحيحة البزنطي، فبصحيحة البزنطي لا نتصرف في هذا الظهور الموجود في باقي الأدلة، فقط نضيف النصاب. وأما دليل الرأي الآخر، دليل الرأي الآخر ذكره السيد الهاشمي، وأنا أحتمل أنه عندما كنا نستعرض هذه المسألة على طبق ما جاء في كتاب السيد الهاشمي أحتمل أنني أخطأت في بيان دليل هذا الرأي. هذا الرأي، الرأي الآخر القائل بأنه لا يعني لا بد من تكون النصاب بمقدار ملك كل واحد من هؤلاء المشتركين، وبالمجموع ما يكفي. ذكر السيد الهاشمي دليل هذا الوجه هذا الراعي بأنه أو أحد أدلتهم بأنه في صيحة البزنطي الإمام يقول مثل ما يعطي تعبير المثلية مثل ما أخرج عليكم السلام ورحمة الله حتى يبلغ مثل ما في مثله الزكاة أو يبلغ ما في مثله الزكاة. فإذن حكم الخمس هنا مثل حكم الزكاة إذا بلغ حد النصاب. ومن جملة الأمور التي لا بد وأن يلحظ فيها المثلية أنه كما أن في باب الزكاة لو اشترك عدة أشخاص في ملك النصاب لا يجب عليهم الخمس. الظاهر أنا سابقا قلت بأنه بناء على الرأي القائل في باب الزكاة بأنه يجب عليهم الخمس بالرغم من أن كل واحد منهم لا يملك نصابا ولكن اشتركوا في نصاب واحد. لا يبدو أن هذا دليل للقول بعدم وجوب الخمس على كل واحد منهم كما في باب الزكاة. كما في باب الزكاة لو أنه اشترك جمع في تملك مقدار نصاب واحد من الغنم مثلا المجموع نصاب مقدار ما يملكه كل واحد منهم ليس نصابا هذا لا يتعلق بهم الخمس. فمقتضى المثلية الواردة في تعبير صحيحة البزنطي أنه في الخمس أيضا هكذا لو استخرجوا عدة أشخاص بالمشاركة مقدار نصاب واحد بالمجموع من المعدن فأيضا من حيث المثلية أن هذا مثل ذاك. فكما أنه في باب الزكاة لا يتعلق الخمس بل في باب الخمس أيضا في باب الزكاة لا يتعلق الزكاة في باب الخمس أيضا لا يتعلق الخمس. وهذا الدليل أيضا يناقش وإن كانت النتيجة مقبولة عند أستاذنا الشهيد وعند السيد الهاشمي وعندنا وعند المشهور النتيجة مقبولة وهي النتيجة القول بأنه ما لم يبلغ حصة كل واحد منهم حد النصاب لا يجب عليه الخمس. فالنصاب الواحد في المجموع لا يجب الخمس. هذا الرأي صحيح ولكن هذا الدليل غير صحيح. ليش هذا الدليل غير صحيح؟ لأن صيحة البزنطي ليست في مقام بيان المثلية مطلقا في كل الأمور. ما يقول في كل الأمور الخمس في المعدن كالزكاة وإنما في الكمية يقول مثلما فيها الزكاة بل 20 دينارا من حيث الكمية فقط قاعد يتمسك بالمماثلة لا من الحيثيات الأخرى. الحيثيات الأخرى ما قاعد يقول مثل هذا مثل ذاك فقط من ناحية الكمية اشتراط كمية النصاب يقول هذا مثل ذاك. أما خصوصية أنه يشترط أن يكون النصاب في ملك كل واحد منهم أو من حيث المجموع هذا ما قايل مماثل هذا مماثل لذاك. فهذا الدليل باطل وإن كانت النتيجة مقبولة. خب النتيجة ليش مقبولة؟ شنو الدليل الصحيح؟ الدليل الصحيح هو يعني طبعا ما أضافه أستاذنا الشهيد من أنه هذه الصحيحة ناظرة إلى أدلة الخمس في المعدن وأدلة الخمس في المعدن يعني يستفاد منها الملكية يعني، وكل بحسب ما تملك بحسب ما اغتنم بحسب ما استفاد الفائدة، الفائدة لكل شخص غير الفائدة لشخص آخر، فكل شخص بقدر ما استفاد يشترط بصحيحة زراعة نصابي أن يبلغ النصاب. فأما أنه بذلك الحكم يتبع ما استفاده، هذا مستفاد من الأدلة الأخرى، وهذه الصحيحة فقط يضيف النصاب، يحتاج لتصحيح بيان الذي سابقا ذكرنا عن السيد الهاشمي. المسألة الثالثة، المتن: وكذا لا يعتبر اتحاد جنس مخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين استخرج جزء من النصاب كان مثلا حقيقا، والجزء الآخر استمر في الاستخراج في روزاج مثلا، فجنسان استخرج، إذا بلغ الجنسان معا حد النصاب، كل جنس لم يبلغ النصاب، يقول: وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزياد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه وجب إخراج الخمس. هذا الرأي وافق عليه أستاذنا الشهيد، ووافق عليه السيد الهاشمي أيضا، وتمسكوا بإطلاق صحيحة البزنطي، حيث أن صحيحة البزنطي تشترط بلوغ النصاب فيما أخرجه المعدن، فهذا مطلق من حيث أنه يكون هذا النصاب الواحد مشكل من جنسين أو من جنس واحد، فإذا يترتب عليه الخمس. في بل نعم، لو كان هناك معادن متعددة، هذه المسألة الرابعة التي قلنا بأنه اختلف فيها رأي أستاذنا الشهيد عن رأي السيد الهاشمي. نعم، لو كان هناك معادن متعددة، يقصد من معادن المحل الذي يستخرج من المادة المعدنية، محل لاستخراج المادة المعدنية في مكان ومحل آخر لاستخراج المادة المعدنية في مكان آخر، محلان لاستخراج المعدن، فمعدنان بهذا المعنى من المعدن يعني محل الاستخراج. نعم، لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربهما. خب، الماتن في هذه المسألة فصل بين حالتين، ولكن أستاذنا الشهيد والسيد الهاشمي لم يفصلا، ولكنهما على اختلاف بينهما. أحدهما يقول يخمس مطلقا، والآخر يقول لا يخمس مطلقا. التفصيل الذي ذهب إليه الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه مع اتحاد الجنس، هذان المعدنان اللذان في مكانين، مع اتحاد الجنس كلاهما مثلا استخراج فضة أو كلاهما استخراج حقيق، اتحاد الجنس وبالأخص مع تقاربهما، هذا لا يخلو من قوة. القول بشنو؟ القول بأنه إذا بلغ معا النصاب يجب الخمس، فعدم اشتراط في هذه الحالة في حال اتحاد الجنس وبالأخص مع تقاربهما يقول بأنه الأحوط بل الأقوى، بل لا يخلو من قوة، القول بوجوب الخمس مع الاتحاد اتحاد الجنس والتقارب. ولكن إذا لم يتحد الجنس، هو في مسألة عدم اتحاد الجنس قال صاحب الحرمة بعدم اشتراط وحدة الجنس في المسألة السابقة، ولكن هنا يجعل هذا بل موجبا للتعدد في المعدنين اللذين في محلين في مكانين. فإذا كانا من جنسين وهما في معدنين في مكانين يقول لا يجب الخمس، فيبدأ بهذه الحالة، يقول نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع، كل منهما يجب فيه النصاب، وإن كان الأحواض كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد الجنس. إذن مفهوم شنو؟ مفهوم أنه إذا لم يتحد الجنس لا يجب الخمس بنصاب مجموع المعدنين، وإذا اتحد الجنس وهما متقاربان يجب الخمس. فهذا التفصيل الذي ذهب إليه الماتن رضوان الله تعالى عليه. أما رأي أستاذنا الشهيد ورأي السيد الهاشمي فكل منهما يقول برأي بالإطلاق لا بالتفصيل. السيد الشهيد يقول بأنه عنوان المعدن مثل عنوان الفقير وليس مثل عنوان الماء، فالحكم يتعدد ينحل إلى عدة أحكام، ففي كل معدن يوجد حكم الخمس مشروطا بالنصاب، في كل معدن المعدن بهذا المعنى بمعنى محل المادة المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية، إذا المعدن بهذا المعنى لو تعدد معدن في مدينة ومعدن في مدينة أخرى أو معدن في دار ومعدن في دار أخرى في مكانين، فاستخرج من كل منهما جزء من النصاب بالمجموع صار نصابا، يقول أستاذنا الشهيد أنه لا يتعلق الخمس لأن هذا حكمه مستقل عن حكم ذاك، الحكم بل انحلالي هنا مثل وجوب إكرام الفقير، هذا الفقير حكمه له وذاك الفقير حكمه له، هذا يجب وذاك يجب، كل واحد مستقلا عن الآخر، هنا هم هذا يجب وهذا يجب، كل مستقل عن الآخر، وكل يشترط فيه النصاب، هذا يشترط فيه النصاب ذاك يشترط فيه النصاب، سواء كان من جنس واحد أو لم يكن من جنس واحد، سواء كان متقاربين أو متباعدين مطلقا بدون تفصيل الذي ذهب إليه صاحب العروة. والسيد الهاشمي بعكس هذا تماما، السيد الهاشمي يقول بأنه أصلا لا يلحظ المكان، المهم المقدار الذي استخرج بلغ حد النصاب. فالسيد الهاشمي طبعا يجعل حسب ظاهر عباراته يجعل عنوان المعدن بهذا المعنى كعنوان الماء، وهذا غريب طبعا يجعل يقول بأنه ما أخرجه المعدن، فإذا هذا المعدن أخرج جزء النصاب وذاك المعدن أخرج جزء النصاب، فيصدق أنه ما أخرجه المعدن، مو ما أخرجه المعدن، أي ما أخرجه المعدن أم يصدق، مثل الماء الذي يصدق على مجموع مياه، ما أخرجه المعدن بلغ حد النصاب، هذا غريب. لكنه يتمسك، سبق وأن قلت لكم بأنه يتمسك به، هو ما يصرح بمناسبة الحكم والموضوع، أنا أفسره بمناسبة الحكم والموضوع، أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن تعدد المكان أو وحدة المكان لا دخل لهما في هذا الحكم. هذا الحكم المهم في هذا الحكم بلوغ النصاب بالمقدار الذي استخرج، أصل شيء يفرق من مكان واحد أو من مكانين. أنا أحتمل عرفان هذا المناسبات الحكم والموضوع يكون صحيحا، ولهذا قلنا بأنه بناء على اشتراط النصاب في هذه المسألة نقول بالاحتياط الوجوبي بين رأي أستاذنا الشهيد ورأي السيد الهاشمي، فنقول إذا كان من مكانين بمجموعهما صار نصابا هذا على الأحوط وجوبا أن يخمس. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الظاهر أنها لا علاقة لها بالنصاب، فما أعرف ليش السيد الهاشمي جعل هذه المسألة الخامسة داخلا ضمن هذه المسائل التي ترتبط بالنصاب. المسألة الخامسة اشتراط أو عدم اشتراط استمرار والديمومة لتكون المعدن، لتكون المادة في داخل المحل. مثل تعريف الماء الجاري، وكل الماء الجاري يعرفوا بأنه الماء الذي له مادة، كل ما تأخذ من عنده أردود يتولد فيه الماء، هذا تعريف الماء الجاري. مثل هذا ما يشبه هذا يجعله، يعني هذا الرأي وما أعرف له قائل أو لا، أن يشترط في المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية أن يكون له مادة، كل ما تستخرج منه المعدن يتولد فيه، كل ما يستخرج منه المادة المعدنية يتولد فيه، يستمر فيه تولد المادة المعدنية باستمرار. وهذا ما توقف فيه الشيخ كشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، هسه توقف فيه، يبدو أنه ما منطي رأي، ولكن توقف فيه الشيخ كشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، ولعل وجه التوقف احتمال أن يكون صدق المعدنية مبنيا على استمرارية تولد المعدن في ذلك المكان على كل حال. ولكن هم السيد الشهيد قايل وهم السيد الهاشمي قايل بأنه الدليل الأدلة مطلقة، الأدلة تقول بأنه ما يستخرج من المعدن يجب فيه الخمس. طب هذه المسألة طبعا الصحيحة تمسك كيف بالإطلاق، إطلاق الأدلة أصل أدلة وجوب الخمس، سواء اشترطنا النصاب أو لم نشترط النصاب، هذه شنو علاقة بالنصاب؟ هذا ليس الكلام في تحقق النصاب بالمقدار الذي استخرج أو عدم تحقق النصاب، بل في هذه المسألة يتحدث في أصل وجوب الخمس في المعدن، سواء اشترطنا النصاب أو لم نشترط النصاب، أصل وجوب الخمس في المعدن هل يشترط فيها استمرارية المادة، استمرارية تكون المادة في المحل أو لا يشترط؟ من يقول بالنصاب مشروطا بالنصاب، ومن لا يقول بالنصاب حتى وإن كان قليلا. فهذه المسألة يبدو أنه لا ارتباط لها بموضوع النصاب، والصحيح فيه ما قاله أستاذنا الشهيد وما قاله السيد الهاشمي ولعله الآخرون أيضا، ولا يعرف فيه مخالف ما عدا هذا التوقف الذي صدر من الشيخ كاشف الغضاء من أنه الأدلة مطلقة، نتمسك بإطلاقها. الأدلة لا تشترط الديمومة والاستمرارية في تكون المادة في داخل المحل. إذن فسواء كانت المادة مستمرة، تكون المادة مستمرة أو لم يكن تكون المادة مستمرة، على كلا التقديرين يجب الخمس. من يقول بالنصاب إذا بلغ عدد النصاب، ومن لا يقول بالنصاب فحتى وإن كان قليلا. المهم أنه لا يشترط استمرارية التكون المادة في داخل المحل، والميزان هو طبعا ما استخرج، بمقدار ما استخرج يخمس، مو بالمقدار الباقي لا زال تحت الأرض، ذاك الباقي لا زال تحت الأرض بعد ما عليه بعدين لم يخرجه، فمن المقدار الذي استخرج يخمسه. هاي المسألة الخامسة. ما أدري قرأت عبارة المتن مالت هاي المسألة الخامسة أو لا. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب في باطنه، مقدار ما يبلغ النصاب بعد ما مستخرج، فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا. يقول بأنه بناء على اشتراط النصاب المقدار الذي استخرجه يبلغ حد النصاب، ولكن المادة ليس لها استمرارية في داخل الأرض، هذا يجب فيه الخمس رغم أنه ليس فيه استمرارية. طبعا ذكر النصاب هنا لا لارتباط هذه المسألة بالنصاب، بل لأنه يرى اشتراط النصاب فذكر النصاب، وإلا حتى من لا يرى اشتراط النصاب نفس هذه المسألة مطروحة عنده. بعد ذلك مسألة جديدة، المسألة رقم 6، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.